إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن غزوة الخندق، وقلنا أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة في شوال، وكان عدد المشركين 10,000، وغدرت بنو قريظة وكان فيهم 700 مقاتل، وكان عدد المسلمين 3,000، وكان المشركون بين الخندق وبين جبل أحد، والمسلمون بين الخندق وبين جبل صغير قريب من المدينة يسمى سلع. وهذه الغزوة لم يكن فيها التحام بين الجيشين، ولكن كان هناك تراشق بالنبل. وقفنا عند فوائد والآثار الإيمانية. الفائدة الأولى، مع أن هذه الغزوة لم يكن فيها التحام بين الجيشين إلا أنها كانت للظروف التي لابستها وكثرة المشركين وغدر بني قريظة والريح والبرد الخالص في هذا الوقت وحصول مجاعة بالمدينة، جعلها من أشد الغزوات امتحانا لقلوب المؤمنين. وأي وصف أبلغ من قول الله عز وجل: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ونجم النفاق وظهرت أمراض القلوب، فروي أن بعضهم كان يقول: كان محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وكان المنافقون والذين في قلوبهم مرض يستأثرون في العودة إلى بيوتهم، ويتعللون بأن بيوتهم عورة، وأكذبهم الله عز وجل في ذلك، فقال: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وكما أن الشدائد تظهر نفاق المنافقين، فهي كذلك تظهر إيمان المؤمنين، فقد قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الفائدة الثانية، كان تأييد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في هذه الغزوة للظروف السالفة أعظم تأييد وأتمه. طلب المعجزات والخوارق الرحمنية كما حدث في بيت جابر بن عبد الله من تكثير الطعام للصحابة، حتى أكل المهاجرون الأنصار من عناق يعني شاة صغيرة وقليل من الخبز، فأكل يعني المهاجرون الأنصار من هذا الطعام القليل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما حدث مع حذيفة رضي الله عنه، حيث أذهب الله عز وجل عنه البرد فكان كأنه في حمام من الدفء. وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وبشر الصحابة من الفتوحات العظيمة، وكانت الملائكة تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل معه كما حدث في بدر، وكما أنزل الله عز وجل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انكشف المسلمون يوم أحد. إلا أن هذه الغزوة أيده الله عز وجل بالملائكة التي تزلزل قلوب الكفار وتلقي فيها الرعب، وبالريح التي تقوض قيمهم وتطفئ نارهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها. فالمسلمون إذا بذلوا جهدهم وطاقتهم في إعزاز الدين ورفع راية رب العالمين، وإن كان الجهد قليلا بالنسبة للأسباب التي يتمتع بها أعداؤهم، فإن الله عز وجل يؤيد عباده بجند من عنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا أقول بنزول الملائكة تقاتل كما كانت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست الملائكة وحدها جنود الله عز وجل، بل يهيئ الله عز وجل من الأسباب والظروف التي ينصر بها عباده المؤمنين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر ليس خاصرا على الرسل الكرام، بل هو لعموم المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويظهر ذلك لمن كانت له دراية بالفتوحات الإسلامية العظيمة التي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعزنا بهذا الدين وأن يعز بنا هذا الدين. من هذه الفوائد الإيمانية كذلك في هذه الغزوة وكذلك غزوة بدر، ظهر فضل التضرع إلى الله عز وجل وكيف أن الأسباب إذا كانت خليلة فيعوضها ويفضل عنها التوكل على الله عز وجل القوي المتين رب الأرباب ومالك الأسباب، كما قال موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين لما قيل له إن لمدركون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا لما قال له أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، قال الله تعالى ليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وقال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه إن الله بالغ أمره. في هذه الغزوة كذلك تعليم للقادة ألا يتميزوا على جنودهم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قعد عن حفر الخندق واكتفى بالإشراف والتوجيه لما لامه أحد، ولكنه كان يشاركهم في جوعهم ويربط على بطنه الحجرة وكان يحمل التراب بنفسه صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه وأشرف نفس بشرية وطئت قدماها الأرض. ولا شك في أن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في حفر الخندق ودعائه لهم وما كان ينشده من شعر ابن رواحة كان يخفف عنهم مشقة الحفر وينسيهم ما يجدونه من جوع وخوف. وأولى الناس بكل خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة للقائد والعالم والعابد والمعلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا الخامسة هذه الغزوة يظهر فيها بجلاء غدر اليهود وخيانتهم وكيف أنهم كانوا السبب في تجميع الأحزاب حول المدينة، مدينة أبو قريش وطافوا في قبائل العرب حتى اجتمعت 10,000 من الكفار على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في خيانة يهود بني قريظة في أشد الأوقات وأعظمها محنة، فبدل من أن يكونوا عونا للمسلمين بحسب العهد الذي بينهم كانوا حربا عليهم مع بقية قوى الكفر. فهذه طبيعة اليهود مع أن ما حدث مع بني قينقاع بني النضير ليس منهم ببعيد، ولكن هذه طبيعتهم التي لا ينفكون عنها ولا يستطيعون التخلص منها. ولذا وصفهم الله عز وجل بقوله أوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يقول الغزالي ومسلك بني إسرائيل بإزاء المعاهدات التي أمضوها قديما وحديثا يجعلنا نجزم بأن القوم لا يدعون خستهم أبدا، وأنهم يرعون المواثيق ما بقيت هذه المواثيق متمشية مع أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهم، فإذا وقفت تطلعهم الحرام نبذوها نبذ النواة، ولو تركت الحمير نهيقها والأفاعي لضغها تركت اليهود نقضهم للعهود. وقد نبه القرآن إلى هذه الخصلة الشنعاء في بني إسرائيل وأشار إلى أنها أحالتهم حيوانا لا أنسي، فقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وهم كذلك أتباع المسيح الدجال، فإذا قتل المسيح الدجال انهزم جنودهم اليهود، فما يختبئ يهودي وراء حجر أو شجر إلا نطق وقال يا مسلم هذا يهودي، وفي رواية هذا دجالي ورأي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، فهذا من باب أعرف عدوك. قال الغزالي أيضا طبائع النفوس تتفاوت تفاوتا كبيرا لدى الأزمات العضوض، منها الهش الذي سرعان ما يذوب ويحمله التيار معه كما تحمل المياه الوثاء، الوثاء اللي هو الزبد والرغوة فوق الماء والأوحال، ومنها الصلب الذي تمر به العواصف المجتاحة فتنكسر حدتها على متنه وتتحول رغوة خفيفة وزبدا. أجل من الناس من يهجم على الشدائد ليأخذها قبل أن تأخذه، وعلى لسانه قول الشاعر تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ومنهم من إذا مسه الفزع طاش لبه فولى الأدبار، وكلما هاجه طلب الحياة وحب البقاء أوغل في الفرار. وقد نعى القرآن الكريم على هذا الصنف الجزوع موقفه في معركة الأحزاب فقال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. غزوة بني قريظة كان طبعا عقب الغزو في الأحزاب عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعنا، فخرج إليهم فقال فإلى أين؟ قال هنا وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم، موكب جبريل حين صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. ولا شك أن سبب هذه الغزوة هو ما تقدم في قصة الخندق من نقض عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاونتهم الأحزاب على حربه. قال الحافظ: كانت لسبع بقين من ذي القعدة، لأن الأحزاب كانت في شوال يعني من السنة الخامسة، هذه كانت في سبع بقين من ذي القعدة، وأنه خرج إليهم في 3000. وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين 36 فرسا، وتعجل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الخروج إليهم قبل أن يتحصنوا بالحصون ويأخذوا العدة لذلك. علي بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة أخذ ظاهر الحديث فصلى العصر في بني قريظة وإن فاته الوقت، يعني وإن دخل في وقت المغرب. وبعضهم فهم أن مراد بذلك يعني شحذ الهمم للإسراع، وأن صلاة العصر وقت يعني محدد فصلاها في الطريق. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها في قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت: خرجت يوم الخندق أخفو آثار الناس، تتبع آثار الناس. قالت: فسمعت وإيد الأرض من ورائي يعني حس الأرض. قالت: فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم. فمر هو يرتجز ويقول: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبغة، تسبغة يقول هي شيء من حلق الدروع، والزرب يعلق بالخوذة دائرا معها ليستر الرقبة وجيب الدرع، يعني كأنه شيء يعني بيحمي الرقبة وأعلى الصدر يعني مرتبط بالخوذة، عليه تسبغة له يعني المغفر. فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري إنك لجريئة، وما يؤمنك ألا يكون تجوز. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذ فدخلت فيها. قال: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه، فإذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال: ويحك يا عمر، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التجوز والفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت: ويرني سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحله، هو العرق الذي يغذي الذراع، فقطعه. فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فيخرج من صياصيهم، يعني من حصونهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم من جلد فضربت على سعد في المسجد. قال: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد، فقال: من مر بكم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبي. والذي مر هو جبريل، يقول: وكان دحية تشبه لحيته ووجهه جبريل، يعني كان ينزل جبريل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. قالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بني قريظة فحاصرهم 25 ليلة. فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر، وكان حليفا لهم قبل الإسلام، فأشار إليهم أنه ذبح، أن هذا هم يعني قابلوا بالنساء يبكين والأطفال يصرخ، فكأنه رق لهم، فأشار إلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون الذبح. ثم يعني علم أنه قد خان الله ورسوله فربط نفسه في المسجد يعني حتى نزلت يعني توبته. فقال: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وكان أيضا حليفا لهم، وظنوا أنه يشفع فيهم كما شفع عبد الله بن أبي بن سلول يعني في بني قينقاع. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه كاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه، وقوله يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علم، فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد أتى لي ألا يأخذني في الله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. طبعا بعض الناس بيستدلوا بهذه القصة على جواز الخيام تعظيما للقادم، ولكن هو صحيح قوموا إليه فأنزلوا لأنه كان جريحا فلا يقومون تعظيما. قال عمر سيدنا الله. قال أنزلوا فأنزلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم. قال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني له فأبقني له. وكان سعد رضي الله عنه كان دعا الله جل ألا يموت حتى يقر الله جل عينه من بني قريش، ولما ذهب يتأكد من نقضهم العهد ردوا عليه أقبح رد، فأنه كان حليفا لهم يعني قبل الإسلام، ولذلك يعني أقر الله عز وجل عينه بأن حكم هو فيهم وحكم حكما موافقا لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إن أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني له، وفي الواقع لم يبق من حرب قريش شيء، لأن بعد ذلك كان صلح الحديبية ثم يعني فتح مكة، فالحاصل يعني أنه يعني مات يعني بعد ذلك. قال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قال فانفجر كلمه، كلم هو الجرح، فمن المكلوم يكلم يعني مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إذا أتى يوم القيامة وجرحه يثعب دما أي يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يقول وكان قد برأ إلا مثل الخرص، يعني الحلقة الصغيرة من الحلمة، يعني كان جرحه أوشك على الشفاء تماما، ولكن انفجر يعني جرحه بعد أن حكى في بني قريظة. قالت ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قالت فلدي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة فقلت أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. يقول في بني قريظة نزل قول الله عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يعني من اليهود من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تضعوها وكان الله على كل شيء قديرا. قال القاسمي وأنزل الذين ظهرهم أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يعني بني قريظة، كان نزل أباؤهم الحجاز لما فروا من الاضطهاد وتشتتوا كل شتات في أطراف البلاد من صياصهم أي حصونهم وآطامهم، الأطام هي الأماكن المرتفعة التي كانوا فيها، وخذف في قلوبهم الرعب أي الخوف جزاء وفاقا. قال ابن كثير رحمه الله ثم لما استنزلوا من حصونهم حبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق. يخرج بهم إليه أرسالا وفيهم عدو الله حيي بن أخطب، وهو الذي يعني كان كعب بن أسد هو رأس القوم، وذهب يعني إليه حيي بن أخطب وقال له أتيتك بعز الدار، قال بل أتيتني بذل الدار، وهو الذي حرضه على أن يغدر يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وينقض العهد معه، فطلب منه كعب بن أسد أن يكون معه بحيث أنه لو نزل بهم يعني بلاء أن ينزل به أيضا، فكان معه في حصونهم، فكان فيهم حيي بن أخطب وكذلك كعب بن أسد رأس القوم وهم 600 أو 700، وسبي من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم، من لم ينبت يعني شعر عانته لأن هذا الشعر الخشن أشار إلى البلوغ. فوائد الأثار الإيمانية قال ابن كثير لأنهم كانوا ملاء المشركين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، وأخافوا المسلمين ورغموا قتلهم ليعزوا في الدنيا، فانعكس عليهم الحال وانقلب إليهم القتال لما انشمر المشركون وراحوا بصفقة المغبون، فكما راموا العزة ذلوا وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا. ولهذا قال الله تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، يعني قتل الرجال المقاتلة وسبي الذراري والنساء. روى الإمام أحمد عن عطية القرظي قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فأمر بي أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلي عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنة كلهم مقاتل بري حسن صحيح. قال القاسمي: وبتمام تلك الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة، ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها، وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب. قال بعض العلماء: يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش، فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة الخواطر حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح، فيجلب عليهم الشرور ويشتتهم من ديارهم. وهذا ما حصل لليهود في الحجاز، فقد كان بينهم وبين المسلمين عهودا يأمن بها كل منه الآخر، ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا، فتم عليهم ما تم، فإن الله لا يصلح أعمالهم، وكان الله على كل شيء قدير. أي وقد شاهدتم بعض مخدوراته فاعتبروا بغيرها. من الفوائد أيضا: ليس في قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وعدم تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى في الطريق ولمن لم يصلي حتى فات وقت العصر عملا بظاهر الأمر، دليل على أن الحق يتعدد، لأن الذين يصوبون كل كلام الفقهاء أو يقولون كل مجتهد مصيب يستدلون بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك تعنيف يعني كلا الطائفتين، وأن كل مجتهد مصيب في اجتهاده، ولكن فيه معذرة من بذل جهده، وإن كان اجتهاده خطأ فالحق واحد لا يتعدد. ومثل ذلك قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني حتى لا يظن النقص بداود عليه السلام، فهو أيضا على علم وعلى يعني حكمة وحكم، ولكن الذي وفق للصواب يعني هو سليمان. ويشهد له أيضا قوله تعالى: إذا اجتهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد مأجور على كل حال، لأنه حصل أدوات الاجتهاد وبذل جهده في الوصول إلى الحق، فهو مأجور إما أجرا كاملا إن أصاب الحق، وإما أجرا ناقصا إذا أخطأ. فالمجتهد مأجور على كل حال، إما أجرا كاملا أو أجرا ناقصا، ومعذور في خطئه، مرفوع عنه الإثم لأنه لم يقصد مخالفة الحق، وقد بذل جهده وسعه في الوصول إليه. وقد شاع استدلال البعض بهذه القصة في تصويب جميع الاجتهادات وجميع الأقوال المنسوبة إلى العلماء، وبذلك يسببون لأنفسهم التقليد للأئمة وعدم معرفة المسائل المختلف فيها بأدلتها الشرعية، حتى صار الأصل هو التقليد وانقطع السند بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه. وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني على النهي الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز تأخير لمن اشتغل بأمر الحرب، ونظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق. والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة، وأنه كناية على الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة. وطبعا هؤلاء الذين أصابوا، لأن الصلاة لها وقت يعني محدد لا تخرج عنه، وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم. خمسة: ورد في مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه أحاديث يعني صريحة صريحة في علو درجاته وارتفاع منزلته، الذي كان بالإسلام إسلام يعني جميع قومه، لما أسلم قال بني عبد الأشهر قال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أصبح رجل ولا امرأة يعني من قومه إلا مسلما. فوردت أحاديث يعني في مناقبه كيف لا وهو سيد الأنصار، وأثبت له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: قوموا إلى سيدكم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. فقال العلماء اهتز فرحا واستبشارا وسرورا بقدوم روحه رضي الله عنه. وعن براء قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. الفوطة أو المنديل الذي يمسح به يديه في الجنة يعني أحسن من ملابس الملوك. وعن أنس قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله إن الملائكة كانت تحمله. هذا رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني رحمه الله. أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.